بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما أخذناه في الظهر من الكلام على مسائل الاعتكاف. قال: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. أخذنا في درس الظهر تعريف الاعتكاف، أنه حبس النفس للطاعة في المسجد، وأنه يصح في المساجد كلها لعموم قوله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وبينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر، استقر أمره على ذلك، قد اعتكف العشر الأول مرة والعشر الوسطى مرة، ثم انتهى أمره إلى لزوم اعتكاف العشر الأواخر. وقلنا إن الأولى أن المعتكف يعتكف في مسجد فيه جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة من معتكفه. وذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها في أن الحائضة ترجل المعتكف، كانت عائشة رضي الله عنها تمشط سوى تسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، يصغي رأسه إليها أي يميله فتسرحه، أي من غرفتها من خارج المسجد وهي حائض. واليوم باب لا يدخل أولان، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلى علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، أخرجه مالك والترمذي وأيضا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، واجتمعوا أي أجمعوا على أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول، يخرج لقضاء الحاجة، ولا سيما في مسجد لا توجد فيه دورات مياه. أما إذا كان مسجد توجد فيه دورات مياه فقد كفي مؤنة الخروج فيقضي حاجته في دورات المياه ويعود إلى معتكفه. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، أنهم قالوا إذا اشترط المعتكف في اعتكافه، أي نوى في نفسه واشترط أنه يعتكف ولا يمتنع من عيادة المريض أو من اتباع الجنازة أو من شهود الجمعة. ومعنى شهود الجمعة أن يعتكف في مسجد ليس فيه جمعة والجمعة في مسجد آخر فيشهدها. فقال سفيان وابن المبارك: إذا اشترط ذلك فله. ونقل عن بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع، مسجد الجمعة، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، لا يجوز له أن يترك الجمعة، لأن الجمعة واجبة والاعتكاف مستحب، فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. وقال ابن إسحاق وقال إسحاق بن راهوي إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. إذن إسحاق مع ابن المبارك ومع الثوري. قال الإمام مالك في الموطأ لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها، معناها أنه لا يخرج إلا لحاجته هو من قضاء حاجة أو طعام أو شراب إذا لم يكن هناك من يأتيه به إلى المسجد، ويبقى خارج المسجد بمقدار ما يقضي حاجته ثم يرجع. والأقرب في هذا والله أعلم أن شهود الجمعة لازم، فأنه إذا اعتكف في مسجد ليس تقام فيه جمعة فيجب عليه أن يخرج إلى الجمعة ويعود، فإذا اشترط ذلك فقد قال به من سمعتم من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. فإذا كانت له حاجة لا يقضيها إلا هو، كأن ترسل باسمه حوالة أو الراتب الذي لا يستلمه إلا هو وهو بحاجته في رمضان، وإذا أخره إلى ما بعد رمضان شق عليه لأنهم احتاجوه في رمضان وفي العيد. فإذا كان قد اشترط ونوى في نفسه أنه يخرج لهذه الضرورة عنده إن لم تكن ضرورة في نفسها لكنها حاجة شديدة، لأن أهله ربما ينتظرون على الراتب وهو كذلك يحتاج إلى أن يقضي دينا أو نحو ذلك، ففي مثل هذا الحال إذا اشترط فقد قال بهذا من سمعتم. وبقيت مسألة وهي إذا كان إماما لصلاة التراويح في مسجد آخر أو خطيبا في مسجد آخر، فهل له أن يخرج ويخطب ويرجع، يخرج ويصلي بالناس التراويح أو القيام ويرجع إلى معتكفه؟ هذا أيضا على مسألة الاشتراط، هل تصح مسألة الاشتراط أم لا؟ هو من حيث الدليل لا نعلم دليلا على الاشتراط إلا في الحج، وهؤلاء لعلهم قاسوها على مسألة الحج، لأن الحاج يشترط إذا كان يخشى أن لا يتم الحج يشترط، إذا كان مريضا يشترط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابيات حين قالت إني نويت الحج وأنا شاكية أي مريضة، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أي تحج وتقول لبيك اللهم حجا أو عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا حبسها حابس اشتد بها المرض أو صدت أو صد الرجل عن البيت، فيكون يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه لأنه قد اشترط. باب غسل المعتكف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أي المعتكف له أن يغسل رأسه وله أن يغتسل، اتفقا عليه. باب الاعتكاف ليلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي لفظ عند مسلم يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك، متفق عليه. يجوز الاعتكاف ليلا، ليلة أو أكثر. وهذا يفيد أنه يجوز للإنسان أن يعتكف ليالي العشر وحدها أو الأوتار منها إذا لم يستطع أن يعتكف العشر كلها. فالسنة اعتكاف العشر كلها، ليلها ونهارها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه. ولكن إذا لم يكن له إلا أن يعتكف بعض الليالي الوترية أو كل الليالي الوترية، أو أن يعتكف في الليل وهو مشغول في النهار، فله ذلك. ينوي اعتكاف الليل ويدخل من قبل المغرب ويخرج بعد صلاة الفجر. لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر في أن يعتكف ليلة، فمن اعتكف بعض العشر كان له اعتكافه، والسنة اعتكاف العشر كلها. قال: باب اعتكاف النساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء. الخباء شبه الخيمة الصغيرة، فيصلي الصبح ثم يدخله، يصلي الصبح ثم يدخله. أي صبح هذه التي صليها؟ هل هي صبح 21 أم صبح 20؟ الاعتكاف يدخل بدخول العشر، ودخول العشر يكون من دخول أول ليلة من ليالي العشر، وهي ليلة 21. فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخله من صبح 20 فيزيد نهارا، وإما أن يقال لأن الاعتكاف سيبدأ من الليلة التي بعدها، ليلة 21، الليلة التي تلي غروب شمس 20، يوم 20 إذا غربت الشمس دخلت العشر. وإما أن يقال إنه يدخله في صبح 21، صبح 21، ومعنى ذلك أنه يظل ليله يصلي ويذكر الله في المسجد، ودخول الخباء يكون من بعد صلاته للصبح، لأنه كان يحيي ليله في رمضان. ثم يدخله، فقال: فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، فأذنت لها فضربت خباء. فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية خباء، رأى خباءه وخباء حفصة وخباء زينب وربما خباء عائشة، فصارت أخبية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قريبا قريبة من خبائه أو محيطة بخبائه. فقال ما هذا؟ فأخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن، يعني أيريدنا البر، في رواية البر تريدنا. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف 10 من شوال، أمر بالأقبية فنقضت، وقضى ذلك الاعتكاف في 10 من شوال، وقضى ذلك الاعتكاف سنة في حقه، في حق غيره، وليس بواجب. فإذا ترك الإنسان الاعتكاف ليس لازم أن يقضيه إذا نواه ثم تركه، لأنه لا يلزم بالشروع فيه ولا يلزم فيه القضاء إذا نواه إلا إذا شاء صاحبه. قال الإمام مالك في المرأة: إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها أنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر، فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. يعني هذا على مذهب مالك رحمه الله، أن المرأة الحائض لا تبقى في المسجد، وهو محل خلاف. فهو يقول تذهب إلى بيتها حتى تكمل نعم حيضها وتتطهر، فبمجرد اغتسالها من الطهارة من حيضها ترجع إلى اعتكافها وتبني عليه، أي تتم عليه، ولا تستأنف اعتكافا من جديد إذا أرادت أن تكمل اعتكافها. قال: مثلها مثل المرأة التي عليها صوم شهرين متتابعين من كفارة قتل خطأ، أو كفارة وقع عليها زوجها في نهار رمضان وهي راضية على القول بأنها تلزمها الكفارة، فإذا صامت شهرين متتابعين فإنه يعترض الحيض في أثناء الصيام، تفطر ثم تكمل بمجرد طهرها، تبني على ما مضى وتكمل. باب الأخبية في المسجد، الأخبية أي الخيام. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبيت، والخباء عائشة خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال، خشي أن يكون الدافع لبناء تلك الأخبية هو مجرد الغيرة وليس البر، فقطع هذا الباب ونقض الأخبية كلها، لأن المقصود من الاعتكاف البر. طيب، آخر ما نقرأ: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، يعني فيه أن فتحدثت عنده ساعة، فيه أنه إذا جاءه زائر أو شخص له شيء مهم فتحدث معه قليلا لا بأس. أما ما يفعله كثير من المعتكفين من قضاء الليل كله في الحديث والسمر والاجتماعات والضحك والمزاح ويزيد بعضهم على ذلك، فربما أدخل القات إلى المسجد والمعتكف خزن في معتكفه، وربما بعضهم يدخل اللعبة على هذا الورق أو شيء من ذلك ويظلون يبيتون ليلهم يلعبون، هذا كله من المنكرات ويخالف معنى الاعتكاف، فنومه خير له من هذا، أن يعصي الله عز وجل في المسجد. قال: ثم قامت تنقلب، أي ترجع إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، أي يمشي معها ليعيدها إلى بيتها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي، يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما رأي النبي عليه الصلاة والسلام فأسرعا، فقال: على رسلكما، أي تمهلا، إنها صفية، أي ليست بامرأة غريبة، إنما هي زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، يعني ما خطر على بالنا ولا ظننا أنها امرأة غير من نسائك ومحارمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، في رواية: يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، في رواية: شرا. قال الحافظ: قال الشافعي: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظن به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. طيب، هذا، وستأتي بقية المسائل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سائل يسأل عن مسألة تتكرر كثيرا، ألا وهي: في العشر الأواخر هل من السنة صلاة التراويح مع صلاة التهجد؟ والجواب عن هذا أن نعلم أولا أن كل صلاة في الليل فهي من قيام الليل، وإنما تختلف التسميات، فصلاة التراويح من قيام الليل، قيل لها تراويح لأنهم كانوا يروحون على أنفسهم بين كل تسليمتين، أن الصحابة رضي الله عنهم حين جمعهم عمر على إمام واحد كانوا يصلون ركعتين طويلتين ويستريحون قليلا، ثم ركعتين طويلتين يستريحون قليلا، فبين كل تسليمتين ترويحة، قيل فيها صلاة التراويح. وصلاة التهجد يقولون لها صلاة التهجد لأنها تكون في آخر الليل، والتهجد هو ترك الهجود، والهجود النوم، فتهجد معناه ترك النوم، فصلاة التهجد قيل لها التهجد لأن فيها تركا للنوم وشغلا وملأ للوقت بالصلاة تفرغا للصلاة. وقيام الليل لأنه يقوم في الليل، صلي في الليل، صلاة الليل وقيام الليل. والوتر لأن فيها الوتر، كل هذه في كل ما يكون ماذا من صلاة في ماذا في جوف الليل. والصحابة رضي الله عنهم استمروا على صلاة التراويح لأنهم كانوا يصلون صلاة التراويح على الدوام، بعد العشاء صلون صلاة التراويح. والنبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه صلى بهم إلى آخر الليل، إلى آخر الليل، فلهذا من صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أنه صلى في آخر الليل التهجد والثلث الأخير فيه فضل عظيم، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يمر على الناس وهم يصلون التراويح كان لا يصلي معهم، يصلي آخر الليل، ويقول نعمة البدعة، البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، أي الصلاة في آخر الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خشي ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة مشهودة. وينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ففضل الصلاة في آخر الليل فضل عظيم. وإذا صلى الناس أو بعض الناس قيام رمضان من أول رمضان إلى آخره في آخر الليل فلهم ذلك، وكانوا قد أتوا على الأفضل، لأن عمر رضي الله عنه حين جمعهم على التراويح جمعهم رحمة بهم، لأنهم كانوا لا ينشطون الاجتماع آخر الليل، وكانوا يصلون في رمضان عقب العشاء، فكان يمر عليهم وهم يصلون، هذا يصلي وحده وهذا مع اثنين وهذا مع ثلاثة، فقال لو جمعناهم على إمام واحد فجمعهم على إمام واحد، لأنه كانوا يصلون أول الليل فجمعهم على إمام واحد. فلو أن شخصا أو جماعة أو مكانا اجتمعوا فصلوا من آخر الليل كما هو الحال، أنه يكون هذا في مساجد كبيرة لأهل السنة، مراكز العلم، دور الحديث، يصلون من آخر الليل من أول رمضان، من آخر الليل من الساعة 12 فما فوق، لأنهم يجتمعون على ذلك وينشطون له. وإذا جاءت العشر ربما صلوا من الساعة 10 إلى وقت السحور، وليلة 27 ربما صلوا من بعد العشاء بقليل إلى قبر إلى السحور، لأنهم ماذا طلبة علم ومتفرغون وعندهم نشاط فلهم ذلك، ويصلون 11 ركعة، لكن يقرؤون ربما قرأوا في ليلة 27 يقرؤون 7 أجزاء أو نحو ذلك. فالشاهد بارك الله فيكم أن من نشط للصلاة جماعة أو فرادى في آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل، ومن لم ينشط فصلى أول الليل فله ذلك. فلهذا من صلى التراويح في المساجد صلى التراويح، إذا كان السنة يعني إذا صلوا أول الليل صلوا تراويح بدون صلاة آخر الليل هذه تراويح، جائز لهم أن يفعلوا ذلك ما يفعله بعض أصحاب المساجد في القرى أو في، وإذا أخروها إلى آخر الليل كلها أخروها إلى آخر الليل فقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، وذلك أفضل، كما نفعل نحن في هذا المسجد من العشر نصلي من الساعة 12 والنصف أو قريب الساعة 1 في العشر الأواخر كلها حول هذا الوقت، وأما أن يصلي 4 قبل و4 بعد هذا ورد عن بعض السلف، يسمى الترجيع، يسمى الترجيع، الترجيع معناه أنه يصلون ثم يعودون، اختلف السلف في كراهته من جوازه، فبعضهم كان يقول إنهم لا يرجعون إلا لخير، إنهم لا يرجعون إلا لخير، كما في كتاب محمد بن نصر المروزي في قيام الليل. ومنهم من كان لا يرى الترجيع وإنما يرى أن يصلى صلاة واحدة، إما الصلاة كلها في أول الليل أو كلها في آخر الليل. طيب، وعلى كل لا يمكن الحكم على هذا الأمر بأنه ماذا، أو لا نرى، ليس عندنا دليل واضح على أن نحكم عليه بأنه محدث أو بدعة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول الليل وصلى آخره، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى ركعتين ونام ثم قام وصلى ركعتين ونام ثم قام وصلى ركعتين. فكون الإنسان قطع صلاة الليل في على مراحل له ذلك، فالأمر فيه سعة والله أعلم. لكن الذي ننصح به هو أن تصلى صلاة الليل مجتمعة في آخر الليل في العشر الأواخر، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه التراويح كانت في العشر الأواخر، وكانت الصلاة تستمر إلى السحور. هذا يدل على أنهم كانوا يصلون ربما من نصف الليل فما فوق. الله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.